إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية في طالب العلم إلى الحديث عن الأدب 32 من آداب طالب العلم، وهو الأمانة العلمية. الأمانة العلمية، قال المؤلف حفظه الله: يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأثنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوفه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. طيب، هنا هذا الموضع يتكلم فيه المؤلف عن أدب جليل من آداب طالب العلم، وهو الأمانة العلمية. الأمانة بصفة عامة خلق كريم لا بد وأن يتحلى به المسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد خيانة الأمانة من خصال النفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي الحديث الآخر آيات المنافق ثلاث، وذكر فيه: وإذا اؤتمن خان. فمن علامات المنافق أنه إذا اؤتمن خان يخون الأمانة، وأما المؤمن فإنه أمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في صفة المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة كما ذكرنا يعني خلق عظيم، ويجب على المسلم أن يتحلى بالأمانة، وضدها الذي هو الخيانة، هو من خصال المنافقين وليس من خلق المؤمن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لما عرف به صلى الله عليه وسلم من يعني اتصافه بالأمانة العالية العظيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة وأشراطها أن ترفع الأمانة، أن ترفع الأمانة حتى يقال في بني فلان رجل أمين، يعني تقل الأمانة وتشح يعني وتندر، حتى إن الإنسان يعني إذا أراد أن يتعامل مع شخص أمين يسأل يعني هل تعرفون رجلا أمينا، فيقولون له إن في بني فلان رجل إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني اذهب إلى المدينة الفلانية أو القبيلة الفلانية هناك يعني سوف تجد رجلا أمينا، لقلة الأمناء وندرتهم في آخر الزمان. وبدأ يعني رفع الأمانة يعني من نهاية عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن أحد الصحابة رضي الله عنهم يقول يعني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعامل جميع الناس لا أبالي من عاملت، يعني الأصل في الناس الأمانة، لا يضرني إذا كان عندي مثلا مال أريد أن أودعه وأتركه عند أي شخص وأنا مطمئن أني سأجده، أريد أن أشارك أحدا في تجارة أي تاجر أشاركه لا أبالي بمن عاملت، يعني يقول كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي بمن عاملت، يعني كل الناس كانوا يعني أمناء، لكني الآن يعني لا أعامل إلا فلانا وفلانا. وذكر أسماء يعني أشخاص معدودين هم الذين صار يثق يعني فيهم وفي أمانتهم، ومن عدا هؤلاء يعني لا يتوقع منهم الأمانة ويخشى منهم أن يخونوا. فبدأ الأمر يعني فقدان الأمانة وقلة الأمناء بدأ يحصل يعني مع نهاية عهد الصحابة وبداية عهد التابعين، قلت الأمانة وظلت تقل يعني شيئا فشيئا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الأمانة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يعني الأمانة في الأشياء كلها، هناك أمانات يعني في أشياء عديدة، قال فالصلاة أمانة والطهارة أمانة والصيام أمانة يعني والعهد أمانة، وذكر يعني أشياء أمثلة لأنواع الأمانات المختلفة، يعني هناك أمانات بين العبد وربه سبحانه وتعالى مثل الطهارة والصلاة والصيام، هذه أمانات يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أشياء ثمنك الله تعالى عليها، جميع التكاليف الشرعية هي من الأمانة. لذلك من تفاسير الآية الكريمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أنها التكاليف الشرعية، سماها الله تعالى أمانة لأن الله تعالى يأتمن عليها العبد، الله تعالى أتمنك على هذه الطهارة وعلى هذه الصلاة وكذا، من الناس من يؤدي هذه الأمانة فيحافظ على الطهارة ويحافظ على الصلاة ويؤديها كما ينبغي، وكذلك الصيام أمانة وجميع التكاليف الشرعية أمانة، والودائع أمانة، يقول ودائع إذا شخص ترك عندك وديعة فهي أمانة، والعهود أمانة أيضا إذا شخص أسر إليك بحديث وطلب منك يعني ألا تفشيه فهذه أمانة أيضا اؤتمنت عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني إذا استشارك أحد في قضية خاصة يعني ومسألة تخصه وأفضى إليك يعني بشيء من عيوبه أو شيء من أموره الخاصة التي لا يحب أن يطلع عليها الناس مثلا ويكره ذلك، فهي أمانة أنك يعني تصون هذه الأمانة ولا تخرج بعد أن استشرت فتفشي أمره بين الناس. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، إذا كنت في مجلس خاص يعني وتكلموا في أمر أنت تعرف يعني ما هي الأمور التي يكره أصحابها أن تنقل عنهم، الأمور التي لا يكرهون أن تعرف عنهم، فإذا كان يعني أمر في مجلس من الأمور التي تعرف أنهم يعني كانوا حريصين على ألا يحضر معهم أحد سوى من يثقون به، وكانوا حريصين على ألا يعرف عنهم مثلا هذا الأمر أو كذا، وكنت في هذا المجلس قد يكون أمر يعني خوفا من الحسد خوفا من العين كذا، قد يكون الأمر يعني عيبا من عيوبهم مثلا لا يريدون أن يفضحوا به بين الناس وكذا، فالمؤمن يعني عليه أن يصون هذه الأمانات ويستر العيوب على أصحابها وكذا. فالأمانة في يعني في الأمور كلها وفي التكاليف كلها، هذه الأمانة بصفة عامة. فالأمانة كما ذكرنا في الأشياء كلها ومن ضمنها العلم، العلم أيضا له أمانة، كما ذكر المؤلف. وهذه الأمانة تكون كما ذكر المؤلف هنا، يقول الأمانة العلمية، يقول يجب على طالب العلم فائق التحلي، يجب عليه التحلي الفائق يعني، أو يجب عليه التحلي يعني البالغ العظيم بالأمانة العلمية في عدة أمور. يقول في الطلب والتحمل، هنا ذكر يعني ثلاثة أشياء يعني، اللي هي الطلب والتحمل، اللي هي مرحلة الطلب والتحمل، أن يتحلى بالأمانة، فبمعنى أنه لا يدعي تحمل شيء لم يتحمله، أو لا يدعي أنه طلب علما من العلوم لم يتحملها، فهذا من خيانة الأمانة، وأن يتحمل يعني العلم على وجهه الصحيح، ويكون عنده من الصبر على تحمله، وإذا قال إنه تحمل شيئا يكون فعلا على قدر الأمانة، ويصف يعني بصدق الشيء الذي تحمله والشيء الذي لم يتحمله، لأن بعض الناس يستكثر عن طريق التدليس والكذب وكذا، فينسب إلى نفسه العلم بأشياء هو لم يعلم بها، وتحمل أشياء هو لم يتحملها وكذا، فهذا كله من خيانة الأمانة. فهناك أمانة في مرحلة الطلب ومرحلة التحمل، أنه يتحمل يعني بصدق وبأمانة، ولا يكون هناك يعني غش أو خداع في محاولة يعني بيان أنه استكثر يعني من التحمل واستمعه، في الحقيقة لم يفعل ذلك. هناك يعني نوع من أنواع التدليس، التدليس يعني نوع من الغش والخداع، في رواية الحديث يسمى تدليس البلدان، وهناك تدليس الشيوخ وكذا، وهناك طبعا مقاصد متعددة للمدلسين، بعض هذه المقاصد من المقاصد التي المحرمة التي فيها كذب وخيانة وكذا، وبعضها يكون يعني لها ربما يكون لأصحابها أعذار أو كذا، لكن من ضمن أنواع التدليس مثلا تدليس البلدان، يقول بعض الناس مثلا كان يسمع الحديث من مثلا من شخص كان طالب مثلا مصري، وهناك يعني زقاق في القرافة حي بالقاهرة، وفيه زقاق يقال له الأندلس، فربما سمع شيخا مثلا في هذا الزقاق، وبعدين يخرج يقول حدثني فلان بالأندلس، فيوهم الطلاب أنه رحل يعني إلى الأندلس وسمع من شيوخ الأندلس، ويقصد يعني به زقاقا بالقرافة وكذا، لكن الشارع المجاور لبيته سمع به، ويوهم يعني أنه رحل في طلب العلم وذهب إلى الأندلس وكذا، هو لم يرحل ولم يسمع وكذا. وبعض البغداديين وكذا كان، أو العراقيين يعني، كان يقول حدثني فلان فيما وراء النهر، بما وراء النهر يريد به نهر دجلة، والمستمعون يحسبون أنه رحل إلى نهر سيحون وجيحون وبلاد ما وراء النهر اللي هي أقاصي بلاد فارس وكذا، فيقول حدثني فلان بما وراء النهر، ويقصد نهر دجلة، والناس يحسبون أنه رحل في طلب العلم وكذا. فهذا نوع من يعني من الخداع يعني والغش وكذا. كذلك أيضا الاستكثار من الشيوخ، أحيانا بعض الطلبة يكون له شيوخ يعني قليلون، فيكثرهم عن طريق يعني جعل الشيخ الواحد شيوخا متعددين، عن طريق يعني تكثير أسمائهم، يعني يأتي لهم بأسماء وألقاب وتسميتهم بأسماء لا يعرفون بها، يعني الكنية والاسم واللقب وكذا، يكون مثلا الشيخ اسمه مثلا أحمد وله كنية مثلا غير معروف بها، مثلا أبو عبد الله ولا أبو عبد الرحمن أو كذا، فهو معروف باسمه فيكنيه بكنيته، وبعدين مثلا ينسبه إلى نسبة غير مشهور بها، يقول مثلا يعني مثلا أبو أحمد مثلا البغدادي مثلا، هو غير معروف بهذا، هو معروف مثلا باسم آخر ليس معروفا بالكنية، وهذه النسبة ينسبه إلى أحد أجداده غير المشهورين، أو إلى بلد من البلدان مثلا التي عاش فيها أو نشأ بها، وهو غير معروف مثلا بهذه النسبة أو كذا، فيوهم يعني أنه شيخ آخر وهو نفس الشيخ الأول وهكذا، فيجعل من مشايخه القليلين يعني مشايخ كثيرين ليوهم يعني كثرة الشيوخ وكذا. طيب إلى الآن يعني هذا النوع من الغش أو التزوير أو كذا يعني ليس فيه يعني ليس فيه يعني اختلاق، يعني تحمل شيء من العلم لم يتحمله أو كذا، يعني إلى الآن يعني هو نوع من التعريض أو الإيهام. لكن هناك يعني ما هو أسوأ من ذلك، هو أن يدعي أنه سمع من شيخ لم يسمع منه، وهذا يعني كثر في عصرنا هذا وكذا، تجد يقول لك شيخنا فلان وشيخنا فلان، ويوهم مثلا أنه سمع من الشيوخ من المشهورين وكذا، حتى يعني يمدح بذلك مثلا والعياذ بالله، وهو لم يسمع من هؤلاء ولم يحضر لديهم أو كذا. والناس الآن يعني طبعا مسألة السماع في الأشرطة والسماع كذا في الإنترنت والإذاعات وكذا، البعض يتساهل فيها يعني ويقولون لا بأس إذا الواحد تتلمذ على شيخ عن طريق الأشرطة أو الإنترنت أو كذا، أنه يعني يقول شيخنا فلان وينتسب إليه، البعض يعني يقول لا ينبغي هذا يعني وكذا. المهم يعني البعض يعني يحاول أن يكثر من شيوخه وينسب نفسه إلى السماع من شيوخ مثلا لم يسمع، وبعضهم يختلق أسماء شيوخ غير موجودين في الحقيقة والعياذ بالله. يعني البعض أيضا من أنواع خيانة الأمانة في الطلب والأداء، أن البعض مثلا يختلق اسما لا وجود له مثلا، ويدعي أن هذا الشيخ مثلا حدثه عن واحد من المشاهير مثلا من العصر السابق يعني عليه، ويدعي أنه مثلا يأتي إلى إمام مشهور مثلا مات قبل 100 عام مثلا أو كذا، ويختلق له شيخا يدعي أن له شيخا سمع من هذا الإمام المشهور، يعني يأتي إلى إمام مشهور توفي قبل 100 عام مثلا ويدعي أنه سمع من تلاميذ هذا الإمام. من هم تلاميذ هذا الإمام؟ يختلق هو اسما من الأسماء ويقول لك حدثنا الشيخ الفلاني عن ذلك الإمام المشهور، ويختلق اسما من الأسماء لا وجود له في الحقيقة وكذا. أنواع كثيرة من خيانة الأمانة، غير طبعا كما ذكرنا يعني ادعاء قراءة كتب لم يقرأها، وادعاء قراءة أشياء أو سماع أشياء لم يسمعها وكذا، كل هذا من خيانة الأمانة في الطلب وفي التحمل. وهناك خيانة الأمانة في العمل، في الأمانة العلمية، يعني فقدان الأمانة العلمية في مجال العمل، بمعنى أن هذا العلم أمانة لأن يعني أن تعمل به، فكون الإنسان يعني يتعلم العلم ثم لا يعمل بهذا العلم، ويعني يتظاهر بأنه يعمل بأشياء وهو لا يعمل بها في الحقيقة، فهذا يعني نوع من خيانة الأمانة. والتقصير طبعا موجود وكذا، لكن على الإنسان يعني أن يحاول يعني أن يكون ممن يعمل بعلمه قدر الإمكان، وألا يكون يعني ممن يكون علمه يعني حجة عليه. والبلاغ والأداء، أيضا أمانة البلاغ وأمانة الأداء، أنك يعني عندما تبلغ وتؤدي ما تعلمته وتحملته عليك أن تكون أمينا فتبلغه كما تحملته. أحيانا في مجال التبليغ والأداء البعض يكتم أشياء مما تحملها فلا يبلغها على الوجه الصحيح، أو يبلغها بطريقة فيها التواء، يعني إما منافقة لشخص أو مداهنة مثلا أصحاب الدنيا من أصحاب الرئاسات وكذا، فيفتيهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام وكذا، وبخلاف ما علم وخلاف ما تعلم يفتي بخلاف الحق لأغراض شخصية أو كذا، ويكتم أشياء من الحق يعني لا يوصلها وكذا، كما فعل اليهود. يعني اليهود كتموا صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من خيانة الأمانة العلمية، وأخفوا أشياء في كتبهم كان فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وحرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها، فهذا من خيانة الأمانة. وبعض المسلمين يعني للأسف ممن تحمل العلم الشرعي وفيه يعني من هذه الصفة من خيانة الأمانة، فيحرف العلم يعني الشرعي ويوصله بطريقة يعني غير صحيحة لأغراض دنيوية، فيكتم بعض الحق ويلبس على الناس ويظهر بعض الباطل في صورة الحق وكذا. وربما اختلف أيضا فتاوى مثلا نسبها إلى ناس لم يقولوها ونحو ذلك، فهذا كله من خيانة الأمانة في مجال تبليغ العلم وأداء العلم. فالمؤلف يعني يحذر من خيانة الأمانة العلمية في كل هذه المجالات. طيب هنا يعني مجال يعني موضوع خيانة الأمانة العلمية، يعني أبرز ما يكون في أمرين، يعني مسألة خيانة الأمانة أو عدم الأمانة العلمية تبرز يعني وتظهر في نوعين أو مجالين. المجال الأول هو مجال يعني النقل، عند النقل عن كتب أو أشخاص، من البعض يعني ينقل شيئا ويترك أشياء بحيث يعني يغير من يعني الحقيقة وينسب إلى عالم أو إلى مذهب أو شيئا ليس فيه، أو ينسب إلى عالم من العلماء ما لم يقله، عن طريق يعني حذف أشياء من كلامه أو نقل يعني مواضع وإخفاء مواضع وإسقاط بعض الكلمات أو بعض السطور أو كذا، أو نقل أول الكلام وترك آخره بحيث يظهر يعني ينسب إلى العالم شيئا لم يقله. وهذا النوع يعني ركز عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الفقرة كما سننقل إن شاء الله. وهناك النوع الآخر من يعني من عدم الأمانة العلمية، اللي هو مسألة يعني نسبة جهود الآخرين إليه. البعض يعني يأتي بكتاب مثلا لشخص غير مشهور أو كذا، فينسب هذا الكتاب إليه، ينسبه إلى نفسه، يضع اسمه عليه ويخفي اسم كاتبه الأصلي، أو يؤلف مثلا كتابا وينقل في كتابه هذا فصولا كاملة مثلا من كتاب آخر، وكأنها من بحثه هو ومن جهده، وهي ليست من جهده وإنما من جهود الآخرين، بدون عزو إليهم ولا إشارة إليهم. فهذا كله أيضا من خيانة الأمانة العلمية. بل وصل الأمر يعني في عصرنا هذا، ولا حول ولا قوة، أن البعض ربما يسرق يعني كتبا كاملة، أو أحيانا رسالة دكتوراه مثلا كاملة، يأتي رسالة دكتوراه مثلا غير مطبوعة في إحدى الجامعات وكذا، ويأخذ منها صورة وبعدين يضع عليها اسمه ويتقدم بها إلى جامعة أخرى كأنها من تأليفه، ويحصل بها على شهادة ويحصل كذا، وكأنه يعني هذا كله من خيانة الأمانة العلمية. يعني طبعا الأمر يتدرج، يعني قد يكون يعني نقل مثلا فصل أو صفحات أو كذا، أو بحث صغير أو كذا، وقد يتطور الأمر إلى يعني ادعاء يعني نسبة كتب بأكملها إليه وأبحاث بأكملها إليه، ولا يزول الله تعالى. طبعا بخصوص النوع الثاني هذا، يعني هناك يعني قدر مسموح به من الاقتباس يعني من العلماء السابقين وكذا، لأن العلم يعني يتداول بين الناس، يعني ولا حرج أن الإنسان يقتبس يعني بعض الأفكار ممن قبله وكذا، أن العلماء جميعا يعني كل منهم يأخذ ممن قبله، لكن المهم يعني أن يكون هناك يعني جهد واضح وبارز للباحث وكذا، الذي اقتبس يعني من هذا فكره ومن هذا فكره ومن هذا فكره وكذا، وجمع هذا مع هذا، يعني ويكون له دور يعني في ضمها وجمعها وتهذيبها، وتكون يعني المنقولات هنا لا تكون يعني في حالة اقتباس المسموح به، لا تكون على سبيل النقل الحرفي، ولكن يعني من باب اقتباس يعني بعض الأفكار وبعض المعلومات ممن قبله، فما من كتاب من الكتب أو عالم من العلماء إلا وقد أخذ يعني عن من قبله، يعني أي كتاب فقه مثلا أو كذا، المؤلف يعني لم يبتكره أو يخترعه يعني من رأسه من أوله إلى آخره، وإنما أتى بكتب الفقه التي كتبت قبله وهذبها ورتبها وكذا. وقد يكون اعتماده أحيانا بعض المؤلفين مثلا يوضح لك في البداية أنه اعتمد على 4 كتب أو 5 كتب أو كذا، فمزج بينها ولخصها ورتبها وأعاد يعني دمج بينها بترتيب مثلا أحسن أو كذا. فالمهم أنه يعني نوع من الاقتباس أو أخذ يعني المعلومات أو الأفكار، لكن بطريقة غير مباشرة، يعني ينقل الكلام بحروفه وألفاظه وينقل يعني فصولا بأكملها أو أبوابا بأكملها، وإنما يعني اقتباس أفكار وكذا، فهذا لا بأس به وإنما يعني يسمح به. لكن كما ذكرنا الشيء الذي يعد يعني خيانة وسرقة علمية، إن الإنسان يعني ينقل أبحاثا يعني بأكملها أو صفحات بأكملها يعني بنصها وحروفها من كتاب قبله بدون يعني إشارة إلى أن هذا المنقول من كتاب آخر أو كذا، فهذا يعني يدخل في دائرة الخيانة العلمية. الأمر الأول يعني قلنا اللي هو مسألة يعني كون الإنسان ينقل عن عالم من العلماء ثم يحذف يعني بعض الكلام ليوهم أن العالم يعني قال الشيء بخلاف يعني ما أراده في الحقيقة. فهذا الأمر ركز عليه الشيخ ابن عثيمين هنا في شرحه، فكان مما قال يقول من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا في علمه، فيكون أمينا في نقله فيكون أمينا في نقله ويكون أمينا في وصفه، إذا وصف الحال فيكون أمينا لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص. وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة، فتجده يصف في كثير من الحال ما يوافق رأيه ويحذف الباقي. بعض الناس إذا نقل من كتاب من الكتب يأخذ ما يوافق رأيه ويحذف الباقي، وينقل من أقوال أهل العلم بل ومن النصوص. يعني يقول بعض الناس بخيانة الأمانة العلمية يعد لك بحثا مثلا في إباحة كذا أو تحريم كذا، وينقل من الكتب العلمية ومن بل ومن النصوص الشرعية فقط ما يؤيد رأيه، ويترك الباقي الذي يخالف رأيه، ويوهم يعني أن النصوص كلها في صفه وأن أقوال العلماء السابقين كلها في صفه، ولا يبدي لك يعني أن هناك نصوصا أخرى تعارض يعني هذه النصوص، وأن هناك أقوالا أخرى للعلماء تعارض هذه الأقوال. يقول بل ومن النصوص ما يوافق رأيه ويحذف الباقي، فيكون كالذي قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. يقول يعني يكون حاله كحال الذي وصفه الشاعر، يقول شخص يعني يدعي أن السكر والعياذ بالله وشرب الخمر أحسن من فعل الصلاة، ويقول ما قال ربك ويل للأولى سكر، والله تعالى يقول ما يقول الله تعالى لم يقل ويل للذين سكروا يعني وشربوا الخمر، بل قال ربك ويل للمصلين. وهذا يعني ولعياذ بالله أخذ من الآية الكريمة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فأخذ جزءا من الكلام يوافق رأيه وترك بقيته. فيقول الشيخ وحذف الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذم هنا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يعني يسهون عن الصلاة إلى آخر يعني كلام الشيخ رحمه الله. هنا في الحقيقة يعني هذا النوع الذي يعني يذكر بعض الكلام ويحذف بعضه، يذكر ما يوافق رأيه ويحذف ما يعارض رأيه، أو ما يذكر ما يوافق مراده وطلبه وغايته ويحذف الباقي، هم في الحقيقة أقسام يعني أنا منهم مثلا قسم وهم أعداء الإسلام والمستشرقون والمنصرون ممن يعني يهاجمون عقيدة الإسلام ودين الإسلام وكذا، يصنعون هذا كثيرا، أكثر المواقع التي تهاجم الإسلام وكذا على شبكة الإنترنت والمؤلفات التي كتبها المستشرقون يطعنون فيها في القرآن الكريم وفي دين الإسلام، تجدها بهذه الطريقة، تجدها يعني لغرض يعني دنيء في نفوسهم هو أنهم يريدون مهاجمة الإسلام وكذا، فيفتشون في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بعض الأحاديث يأخذون منها مقاطع يعني يبترونها من سياقها، ويعني بحيث تصبح يعني تفيد معنى غير المعنى الحقيقي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم يعني نقلوا النص بكامله ونقلوا نص الحديث كاملا وذكروا سبب وروده وكذا، فضلا عن أن ينقلوا الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى لتبين المراد وتبين المعنى، لكنهم لا يريدون بيان المراد وبيان المعنى، يريدون شيئا يخدم هدفهم، فتجدهم يفعلون كفعل الذي يقول ويل للمصلين ويترك الباقي، أو من يأخذ يعني لا تقربوا الصلاة ويترك ما بعدها وأنتم سكارى، قال تعالى لا تقربوا الصلاة وكذا ويترك ما بعدها وهكذا، فتجدهم يعني يأتون ب يعني أجزاء من آيات وأجزاء من أحاديث وكذا توافق غايتهم من مهاجمة الإسلام والطعن فيه، ويتركون ما بعدها مما يفسرها ويوضح المراد بها لغرض يعني الطعن في الدين والطعن في الإسلام، وهذا كثير سواء يعني على مستوى المستشرقين وأعداء الإسلام أو حتى على مستوى الفرق المنحرفة يعني التي تحارب السنة وكذلك الرافضة يصنعون هذا أيضا، يأتون ببعض النصوص مثلا التي يعني فيها إيهان طعن في صحابي أو انتقاص من صحابي أو كذا، يبترونها من يعني من سياقها و يعني ويوهمون بها خلاف المراد ليستدلوا بها على غاية خبيثة يعني يريدونها مثلا من الطعن في الصحابة وكذا، وتركون يعني عشرات ومئات النصوص التي فيها الثناء على الصحابة والتردي عنهم ونصوص فضائل أبي بكر وفضائل عمر رضي الله عنه وكذا، يخفون هذا كله ويكتمونه ويأتون بنص أو نصين مثلا يعني يأخذونه من يعني يحذفون منه جزءا ويعني يعملون زي اللي هو يسموه الإدت كده يعني يعدل فيه ويشيل حتة ويضع حتة وكذا، ومع تفسيرات من عنده وكذا وإخراجه عن سياقه وكذا بحيث يوهم يعني خلاف المراد وكأن نصوص الشريعة يعني تطعن في الصحابة وكذا، وهذا خلاف يعني الحفظ وخلاف الذي يقرأ يعني متجردا. ولو أن هؤلاء يعني قرأوا بإنصاف وتجرد يعني بغرض الوصول إلى الحق لا وصلوا إليه إن شاء الله، كما اهتدى كثيرون ممن يعني قرأوا كتاب الله تعالى وقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغرض يعني الوصول إلى الحق والاهتداء إليه فإنهم يهتدون إن شاء الله. لكن المشكلة عندما يكون الإنسان قد وضع في ذهنه يعني عقيدة مسبقة مخالفة للقرآن والسنة ثم يقرأ القرآن والسنة يعني بغية أن يجد فيهما ما يوافق يعني معتقده وكذا، فيبدأ يعني يحرف الآيات ويخرجها عن سياقها ويخرجها عن دلالتها. هذا نوع يعني نوع آخر أيضا من يعني ممن يعني يتعصبون لمذهب من المذاهب الفقهية أو يتعصبون لرأي من الآراء الفقهية في مسألة من المسائل. بعض الناس يتعصب لرأي معين في مسألة فقهية يكون عنده رأي يعني مسبق ومتعصب له إما بدافع يعني انتساب مثلا مذهبي أو تعظيم لعالم من العلماء أو كذا، فهو يتعصب لرأي معين ويريد أن يفتش في النصوص على ما يؤيد هذا الرأي، فيبدأ يعني كلما وجد نصا يؤيد رأيه يذكره، وإذا وجد نصا يخالف رأيه يكتمه ولا يشير إليه يعني أي إشارة بحيث يوهم طلابه أن النصوص كلها يعني تؤيد الرأي الذي يتبعه ويتعصب له، ويأتي من أقوال العلماء السابقين بأشياء ويحذف بقيتها، وأحيانا يحصل تحريف متعمد يعني ربما حذف مثلا لفظ لا أو حذف يعني أشياء تغير تغييرا جوهريا في الكلام يعني لا أو ليس أو كذا، يعني يكون مثلا المؤلف يرد على قول فيأتي بهذا القول وينسبه إلى هذا المؤلف كأن المؤلف يتبناه، يعني أحيانا يأتي مثلا بكتاب الإمام القيم يقول لك مثلا فيه وقال بعض الناس كذا وكذا، وهذا سبحان الله حصل يعني قرأته يعني الواحد نقل يعني كلاما عن ابن القيم، ابن القيم إيه في بداية الكلام يقول يعني وبعض الناس يقولون كذا وكذا وذكر كلامه، ثم بعده قال والرد عليه من ستة أوجه وجايب الرد إيه الوجه الأول الثاني الثالث، فراح جاب إيه الكلام بس ابن القيم مثلا يقول وقال بعض الناس مثلا قالوا كذا، وراح ناقل هذا الكلام، هو كلام ابن القيم ذكره ليرد عليه، راح جايب هذا الكلام وقال قال ابن القيم كذا وارجع لكتاب كذا صفحة كذا، طبعا هو يعتمد على وصل لغاية والرد عليه من ستة أوجه، هذا طبعا إيه لم ينقله، جاب بس لغاية نهاية الكلام المردود عليه ونقل الكلام ونسبه إلى ابن القيم، مع أن ابن القيم يعني ذكره ليرد عليه وبعدها الكلام مباشرة يقول والرد عليه مثلا من ستة أوجه كذا، ثم يقول لك يعني ارجع إلى كتاب كذا صفحة كذا، هو طبعا يعتمد على أن القارئين له لا يرجعون إلى هذه الكتب، الحواشي أو الهوامش مليئة بالإحالات كتاب كذا صفحة كذا، قليل الذين يرجعون إلى هذه الإلحاد ويعتمد على هذا، ثم الذين يرجعون إلى هذه المصادر للتأكد يعني من صحة هذا النقل، بعضهم ربما يكون مستعجلا يفتح الصفحة وكذا فيجد فعلا سطرا من الكلام المنقول يجده موجودا فيغلق الكتاب ويتوهم صدق الناقل يعني فيما نقل وكذا، فهذا يعني نوع من أنواع خيانة الأمانة العلمية، بل يعني وصل من خيانة الأمانة أحيانا أن بعضهم يعني يفتري كلاما على إمام من الأئمة ويضع في الحاشية يقول لك كتاب كذا صفحة كذا، وكل كلام هذا لا وجود له أساسا من الأصل، يعني يعني تجيب الكتاب والصفحة تجد أن الكتاب والصفحة رغم نفس الطبعة التي ذكرها ونفس كل شيء ترجع إليه تجد يتكلم في موضوع آخر تماما وكذا لا علاقة له بما قال. وطبعا يعتمد كما ذكرنا إما على أن القارئ لن يرجع إلى الكتاب الأصلي، أو أنه حتى إذا رجع وجد الكلام في موضوع آخر يقول لعل المؤلف قصد طبعة أخرى أو لعل كذا أو لعل أنا وهمت في الجزء، يعني يعتمد على أن الناس ستتكاسل ولن تتتبعه ويلبس على الناس بهذه الطريقة ويوهمهم يعني أنه نقل كلامه هذا عن سلف من العلماء وأن له مصادر يعني يرجع إليها، ويكون هذا الكلام كله تلفيق وافتراء ولا حقيقة له عند التتبع. فهذا نوع من الأنواع. هناك نوع آخر يعني ممن يكون بينهم وبين عالم معين أو داعية أو كذا بينهم مثلا خلافات شخصية أو أحقاد على شخص معين أو كذا، فيريدون مثلا إسقاطه ونسبة الخطأ والزلل إليه، فيأتون يتتبعون أشرطته وتتبعون كلامه بحثا عن زلة له حتى يشهروا به. بعض الناس مثلا يعادي داعية معينا أو عالما معينا أو كذا، وربما يحقد عليه لأسباب شخصية ربما كذا أيا كان يعني الدافع إلى هذا، فتجد يفتش فيه يأتي بجميع مؤلفات هذا العالم ويأتي بجميع أشرطته وكذا ويظل يفتش فيها بغية العثور على زلة أو خطأ له، فربما يعني لأنه يريد تخطئته ربما يأتي يفعل نفس هذه الطريقة، يعني يأتي مثلا بفقرة في الكلام مثلا في شريط أو كذا ويحذفها عما قبلها وعما بعدها بحيث يوهم أن هذا العالم يتبنى معتقدا باطلا أو يتبنى رأيا فقهيا مثلا خاطئا أو كذا، فينسب إلى العالم أشياء يعني لم يقلها بغية الانتقاص منه والتقليل من شأنه وقيمته، ويكون ذلك عن طريق تتبع الزلات، وخاصة موضوع الأشرطة أو كذا المحاضرات يعني الأشرطة المسموعة أحيانا يكون فيها سبق لسان مثلا العالم وهو يتكلم ربما يعني يسبق لسانه فيعكس شيئا مثلا يريد أن يقوله، لكن واضح الذي يسمع الشريط كاملا من أوله إلى آخره يجده يعني يؤيد يعني معتقدا صحيحا ويؤيد الحق وكذا، لكن مثلا زل يعني سبق لسان أو كذا يعني عكس شيئا كان يريد أن يقوله ف يعني سبق لسانه إلى شيء خلاف الصحيح، وربما يكون صحح نفس العبارة بعدها بدقيقة أو دقيقتين فيجي يجتزئ هذا المقطع الذي فيه زلة لسان أو فيه سبق لسان أو خطأ أو كذا، يجي يجتزئه ويخرجه مثلا من الشريط وربما يضعه يعني الآن في الإنترنت وكذا يقول لك مثلا مآخذ على العالم الفلاني أو الداعية الفلاني ويستخرجون هذه ينقصونها بالمناقيس يعني يستخرجون هذه العبارات أو كذا وسبق اللسان وكذا ويضعونها في قائمة وكذا زي التتش كذا مش عارف يقول لك العالم الفلاني يبيح مش عارف كذا شيء من المحرمات واضغط هنا واسمع وكذا وتسمع مثلا جملة أو نصف دقيقة أو بضع ثواني ويقول لك ان هذه يعني دليل على انه يحل كذا او يحرم كذا او يعتقد كذا، مع ان هذا الكلام يعني يخالف بقية كلامه او يخالف اول كلامه واخره وكذا، فمع النية السيئة يعني بالامكان ان يفعل هذا، فهذه كلها يعني نماذج من خيانة الامانة العلمية. طيب بهذا ينتهي يعني الكلام عن هذا الفصل إن شاء الله ونتوقف عنده بإذن الله تعالى. في سؤال أو شيء؟ وعلى كل حال يعني كما ذكر المؤلف يعني يقول يعني رغم وجود من خانوا الأمانة العلمية وكذا إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين وحفظ العلم وحفظ السنة. يعني من حفظ الله تعالى للدين أن الله تعالى حفظ على المسلمين علمهم الصحيح وكذا، فبالتالي يأتي يعني العلماء المنصفون المعروفون بثقتهم وأمانتهم ويميزون للناس ويبينون يعني الخائن من الأمين يعني، وتجد يعني هناك يعني من جهابذة أهل العلم نقدوا الرجال وبينوا وقالوا مثلا فلان هذا كان مبتدعا، فلان هذا كان خائنا، وفلان هذا كان كذا، بحيث يعني أصبح طلاب العلم على بصيرة من أمرهم ويعرفون لمن يقرؤون ومن يثقون في نقله ومن يثقون في كتابته، لأنه سبحان الله يعني من باب الجزاء من جنس العمل تجد هؤلاء يعني المفترين الذين يعني فتشوا عن عيوب الآخرين وكذا، تجد أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم أيضا من يفتش عن أخطائهم ويفتش عن عيوبهم وكذا ويكشفها للناس، فينكشف يعني أمرهم، وتجد أن الله تعالى يقيض لهؤلاء الذين ظلموا ونسب إليهم ما لم يقولوا، يقيض الله تعالى لهم من يدافع عنهم ويبين من هذا الكلام يعني نسب إليهم زورا وأنهم بريئون مما نقل عنهم وكذا، فتجد يعني أن أهل الخير والاستقامة من علماء الإسلام وكذا يقيد الله تعالى لهم من يدافع عنهم ويبرئهم مما نسب إليهم من أقوال يعني لم يقولوها، وفي المقابل هؤلاء الخائنون يفتضحون بحمد الله يعني، وتجد الناس يحذرونهم ولا يثقون فيما ينقلون عن العلماء الآخرين ولا فيما ينسبونه إليهم. طيب نكتفي سؤال تفضل.
نعم.
أشياء. نعم. نعم. أخونا سأل عن كتب المختصرات يعني مختصر تفسير ابن كثير، مختصر كتاب كذا، وطبعا المختصر يعني ينقل غالبا نقلا حرفيا من الكتاب الذي اختصره. وينقل أشياء ويحذف أشياء وكذا، فالجواب يعني هذا لا يخالف الأمانة العلمية لأنه وضح لك من البداية أنه ليس كلامه، يعني فإن إذا نقل من غيره حتى لو نقل أبحاثا أو فصولا أو صفحات ونسبها إلى صاحبها هنا قد أدى ما عليه من الأمانة، هو لم يخذ هنا أنه نسب إلى صاحبها، فإذا شخص يعني ألف كتابا وقال لك هذا الكتاب هو مختصر من تفسير ابن كثير، إذن معناه أنه أعلمك من البداية أن ما يوجد هنا في هذا الكتاب هو جزء مما هو موجود في تفسير ابن كثير وأن مصدره منه هو الكتاب الأصلي كذا كذا، ففي هذه الحالة له الحق يعني في أن يذكر يعني أشياء ويحذف أشياء، لكن العبرة أن يكون المحذوف يعني هو الشيء المكرر مثلا أو موضوع معين ذكر فيه يعني روايات عديدة فيكتفي برواية منها، موضوع فيه تفصيلات يعني لا تعني يعني القارئ المبتدئ أو كذا وإنما قد يحتاج إليها يعني المنتهي، فالمنتهي يرجع للكتاب الأصلي، والمبتدئ يمكن يعني أن تحذف يعني بعض هذه التفصيلات التي من باب التدرج يعني يمكن أن تؤجل يعني ولا يحتاج إلى معرفتها الآن وكذا، فهذا الاختصار يكون له منهج علمي في العادة المختصر لكتاب يضع يعني مقدمة يبين منهجه في الاختصار يعني على أي أساس سيذكر ما سيذكره ويحذف ما يحذفه، فيقول لك أنه مثلا سيحذف كذا ويحذف كذا ويبقي كذا، ففي هذه الحالة يعني يكون قد أدى الأمانة إذا كان يعني لم ينسب إلى المؤلف شيئا لم يقله، أو يكون المؤلف مثلا نقل كلاما ليرد عليه فينسبه إليه أو يعني بحيث يوهم أن المؤلف رجح شيئا خلاف ما رجحه في الحقيقة، هذا يكون خيانة الأمانة، لكن إذا أدى الأمانة يعني ونسب إلى المؤلف الأقوال التي أيدها ونقل عنه ما نقل يعني بصدق وأمانة فلا حرج يعني في هذه الحالة. نعم نعم أحسنتم. يعني أخونا يسأل يعني سؤالا مهما عن الحد يعني الفاصل بين مثلا الأمانة العلمية في بيان يعني الحق وكذا وبين مسألة التدرج يعني واختيار ما يناسب المتعلم إنه مثلا قد أو قد يكون مثلا حديث عهد بالإسلام أو كذا ولا يناسب مثلا أن تخبره ببعض الأشياء أو كذا. فهنا الجواب يعني أنه يعني مسألة التدرج لا تتنافى مع الأمانة العلمية لأنك في حالة التدرج يعني غاية ما في الأمر أنك ستسكت عن بيان بعض الأشياء التي يعني ليس من المناسب أن تبين الآن ومجرد مرحلية أو تأجيل وقتي. لكن خيانة الأمانة أنك يعني تقول له الإسلام يبيح كذا مما حرم في الإسلام، تأتي مثلا تقول له الإسلام يحل الخمر، الإسلام يحل كذا، أو يعني تنقل معلومة غير صحيحة يعني عن دينك أو عما تدعو إليه، هنا يكون هذا من خيانة الأمانة يعني. لكن كونك تسكت ولا تبين له مثلا شخص حديث الإسلام وهو يشرب الخمر مثلا ويغلب على ظنك أنك إذا نبهته الآن إلى تحريم الخمر أنه ربما ارتد عن الدين أو كذا، فممكن باب المرحلية أنك تؤجل الكلام معه في هذه المسألة. يعني تبدأ أولا تكلمه عن العقيدة وعن كذا وعن أركان الإسلام وعن يعني شيئا فشيئا، ويكون في نيتك أنك فيما بعد ستكلمه عن هذا، لكن يعني لا تقل له يعني شيء يخالف الحق، وإنما فقط مجرد أنك تسكت عن بيان بعض الحق يعني لمصلحة المتعلم، ويكون هذا الأمر يعني أكبر من فهمه حاليا ولا يناسب يعني في المرحلة الحالية أن يبين، فممكن التأجيل يعني لكن بدون تحريف يعني. إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.